بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته.
بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وهذا رقمه حسب ما ذكرنا كم؟
16.
السادس عشر أو السابع عشر؟
السادس عشر.
السادس عشر حسب كلام الأخ محمد. السادس عشر: الإيمان بالجنة والنار. من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتضمن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهو الإيمان بأن الجنة والنار حق لا ريب فيهما ولا شك، وأن الجنة دار الخلد أعد الله عز وجل للمؤمنين الطائعين، وأن النار هي عذابه وسخطه أعدها الله عز وجل لأعدائه من الكافرين. والأدلة على إثبات على أن الجنة والنار حق كثيرة متواترة، وأدلة الكتاب والسنة متظاهرة متواترة كثيرة في إثبات أن الجنة حق وأن النار حق. قال عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وثبت في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المسألة الثانية وهي اعتقاد وجود الجنة والنار الآن، وهذه المسألة أيضا مما تواترت بها الأخبار أدلة الكتاب والسنة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد خلقتا قبل آدم، قبل خلق آدم عليه السلام. ويدل لذلك قوله عز وجل: فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فأدخل الله عز وجل أبانا آدم وزوجه الجنة، مما يدل على أن الجنة مخلوقة. وقال عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن هو كان داخلا في الجنة، وحذره ربه أن يطيع الشيطان فيخرج من الجنة بوساوس الشيطان وتزيينه. فدل ذلك دلالة صريحة على أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة. ويدل لذلك الآيات القرآنية التي ذكر الله عز وجل فيها الجنة والنار، وأخبر أنهما أعدتا، كما قال عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، قال عز وجل عن النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت معنى أنها موجودة الآن. قال عز وجل عن أهل الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني رأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل أمين الوحي عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، فأخبر أنها كانت موجودة. وثبت في الأحاديث الصحيحة في أحاديث أرواح الشهداء أنها تكون في أجواف طير خضر معلقة بقناديل، الجنة تأوي إلى مقناديل معلقة في الجنة تحت عرش الرحمن، كل ذلك يدل على أن الجنة حق وأنها موجودة. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر في صحيح البخاري إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وجاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ولما صلى بالصحابة يوما ورأى النار قال ما رأيت مثل اليوم قط، إخبارا عن النار وعذابها وسوءها وقبحها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيح إن أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح قول عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجد فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وثبت كذلك في حديث ابن عباس الحمى من فيح جهنم فأردوها بالماء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان الآن. المسألة الثالثة وهي اعتقاد بقاء ودوام الجنة والنار وعدم فنائهما، فمن دخلهما فهو خالد مخلد فيهما، من دخل الجنة فهو خالد فيها مخلد أبد الآباد، ومن دخل النار فهو خالد مخلد فيها أبد الآباد، وأنهما لا تفنيان ولا تنقطعان، بل إنهما باقيتان أبدا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وقد دلت على ذلك ظواهر وصريح الآيات القرآنية التي فيها ذكر التأبيد، ذكر تأبيد دخول، ذكر تأبيد خلود أهل النار فيها، وذكر تأبيد خلود أهل الجنة فيها، كما قال عز وجل في أهل الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال جل وعلا عن أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. قال عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال عز وجل في النار وأهلها: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. قال عز وجل في أهل النار: وما هم بخارجين من النار، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا دليل على أنهم باقون فيها أبد الأبد. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال جل وعلا: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله أكبر، هؤلاء في غفلة أهل الدنيا. وأما العصاة من الموحدين من أهل القبلة، فإن من غفر الله عز وجل له فإنه ينجو من عذاب الله ولا يدخل النار. أما من عذب بذنوبه وكبائره التي لم يغفرها الله عز وجل له وكان من الموحدين، فإنه يكون في الطبقة الأولى من النار، طبقة الموحدين، يدخل هذه الطبقة الأولى من طبقة النار فيطهر فيها، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين، يخرج منها بشفاعة الشافعين، كما دلت على ذلك الأخبار المتواترة في أحاديث الشفاعة التي سيأتي الإشارة إليها في كلام المؤلف بإذن الله. وجاء في أثر عن عمر رضي الله عنه في أن هذه الطبقة تفنى بعد خروجهم منها، قال: ولا يأتين عليها زمان وإن أبوابها تصفق على بعض، أو قريبا من ذلك، يعني أنها تكون خالية. وقال بعض السلف: إن هذه الطبقة من النار تفنى، وهي طبقة الموحدين من أهل القبلة، أنها تفنى لهذا. وإن كان هذا الأثر فيه مقال وفيه ضعف، بل قال بعضهم إنه موضوع ولا يثبت. نعم، في قوله: ولا يأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد، ليس بها أحد. وحمل جمهور، وهذا الأثر فيه ضعف، لكن حمل جمهور المفسرين الاستثناء المذكور في قوله عز وجل: إلا ما شاء ربك، في قوله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دمت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. حمل الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك على هذا الموقف، وأنهم يقصد بذلك الذين يدخلون النار في الطبقة الأولى من الموحدين، وهم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين. نقل عن بعض السلف الكلام في فناء في فناء النار. واشتهر القول بذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن تلميذه ابن القيم. وألفت مؤلفات كثيرة في فناء النار وبقائها أو بقائها, وكذلك الجنة في ديمومة الجنة, في بقاء الجنة استمرارها وعدم فنائها. والذين تكلموا في هذا المقام ربما لم يدرك كثير منهم المأخذ الذي حمل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على القول بفناء النار. والصحيح أنهم قالوا بهذا القول استنادا إلى أن رحمة الله عز وجل, أن صفة الرحمة لله عز وجل صفة إيش؟ ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى, كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء, وفي الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي. وأما النار فهي إيش؟ غضب الله عز وجل. الله عز وجل لا يدخل النار من غضب عليه وسخط عليه. وصفة الغضب صفة فعلية, النار هي عذاب الله عز وجل التي يعذب بها من غضب عليه. فإذا غضب الله عز وجل على هؤلاء فإنه يدخلهم النار. وصفة الغضب صفة إيش؟ فعلية. ولو كانت النار دائمة لا تفنى لانقلبت صفة الغضب إلى صفة ذاتية فتكون مستمرة. ومن المتقرب أن صفة الغضب هي صفة فعلية وليست ذاتية, يعني ليست مستمرة, وإنما والصفات الفعلية كما سبق لنا أن الله عز وجل متصف بها إذا شاء متى شاء, ومتصف بها سبحانه وتعالى وتقع متى شاء إذا شاء جل وعلا. فإذا كانت النار دائمة ولا تفنى يقتضي ذلك أن يكون غضبه ذاتيا وليس فعليا, مع أن النصوص دلت على أن غضبه سبحانه وتعالى صفة فعلية وليست ذاتية. فلأجل هذا قالوا بفناء النار. وجماهير أهل السنة يقولون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان بل إنهما باقيتان, وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وهناك من خالف في هذه المسألة, من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة بقاء الجنة والنار على مذاهب أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال, لكن لن نخوض فيها كثيرا. أبرز هذه الأقوال قول الجهمية الذين قالوا إن الجنة والنار تفنيان, فيفنى نعيم أهل الجنة ويفنى عذاب أهل النار, ثم تفنى النار والجنة والنار ويبقى العذاب والنعيم مستصحبا. هذا قول الجهمية, وهذا قول باطل ترده النصوص الشرعية الواضحة مما سبق. وقال ابن عربي كذلك إمام الاتحادية قال إن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعتهم النارية فيتلذذون بها, يعني تنقلب طبيعتهم البشرية إلى طبيعة نارية, فإذا أصبحوا كالطبيعة النارية يتلذذون بهذه النار. وهذا قول باطل ويكفي حكايته في بطلانه ورده. وأعود إلى قول الجهمية, الجهم ومن تبعه قالوا إن الجنة والنار تفنيان بناء على إيش؟ على أصلهم الذي ذكرناه بشرح الطحوية, أن كل حادث لا بد له أن يفنى, وأن كل شيء فيه حركة لا بد له من سكون في مسألة في كلامهم في كلام في تسلسل الحوادث ونحو ذلك. فقالوا إنما ثبت حدوثه استحال بقاؤه واستمراره, وهذا كله مبني على أصلهم الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله عز وجل لها. وقال طائفة من المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار لم يكونا موجودتين بل ينشئهما الله عز وجل يوم القيامة, وهذا فيما يتعلق في وجود الجنة والنار. المعتزلة القدرية وطائفة المعتزلة القدرية أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وإنما ينشئهم الله عز وجل يوم القيامة. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دلت عليه النصوص الشرعية كما ذكرت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحوض، قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. السابع عشر مما يجب الإيمان به من أحوال يوم القيامة الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكوثر. رزقنا الله وإياكم وروده وسقيا منه. والحوض أو وهو الكوثر هو الخير العظيم الذي وعده الله عز وجل، وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. جاء عن عباس رضي الله عنهما في أن الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. وجاءت الأحاديث متكاثرة متواترة في إثبات هذا النهر وهذا الحوض العظيم وهو الكوثر. فالكوثر مما يجعله الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو مما تواترت به النصوص الشرعية وتواترت النصوص في وصفه. فمن أوصافه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وقد سئل عليه الصلاة والسلام الكوثر، قال: نهر وعدنيه ربي يوم القيامة ترد عليه أمتي. الحديث أخبر أن الكوثر هو نهر وعده ربه عز وجل يوم القيامة ترده أمته، إلا من اخترج ذات اليمين وذات الشمال ممن بدل سنته وغير دينه. فالحوض كرامة وخاصية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترده بعد وروده وشربه منه عليه الصلاة والسلام. من شرب منه لم يظمأ أبدا، لم يظمأ بعده أبدا، وإنما يرده من مات على سنته متمسكا بها غير مبدل ولا محرف ولا مغير ولا مبتدع. فهذه الضمانة التي تضمن لمن أراد ورود الكوثر أن يتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، ولا يبدل ولا يغير ولا يبتدع، ثم يموت ويلقى ربه عز وجل على ذلك. وجاء في صفات كوثر كما ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وجاء ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وجاء في صحيح مسلم كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلا أقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفون يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص عند مسلم مرفوعا: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وجاء كذلك أيضا وقد سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وجاء في حديث ثوبان من قول عليه الصلاة والسلام: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. نعم. وجاء كذلك أن طوله كعرضه كما في صحيح مسلم. وهذا الحوض الكوثر هو أفضل الحياض، فإن لكل نبي حوضا ترده أمته، لكن أعظم الحياض وأفضلها وأعظمها هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول حوض يعرض ويورد، أول حوض يعرض ويورد. قد جاء في عند الترمذي بسند جيد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ثم قال المؤلف: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 18 اللواء، لواء نبينا صلى الله عليه وسلم هو لواء الحمد. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن له لواء الحمد يوم القيامة، وأنه أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ولكل نبي لواء، لكن لواء الحمد الذي هو يكون أعظم الألوية هو لواء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الأحاديث. قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلى، إلى آخرة. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. الشفاعة ثابتة في الشرع، وهي الشفاعة الشرعية، لأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وهي الثبات الشفاعة الشرعية، وشفاعة منفية وهي الشركية. وكلامنا هنا في الشفاعة الشرعية المثبتة، وهي التي يتوافر فيها شرطان. الشفاعة الشرعية هي التي يتوافر فيها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. إذن الله للشافع كما في قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. هذه الآية دليل على الشرطين. قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك هذه دليل على الشرطين. فهذه الشفاعة مثبتة كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأما الشفاعة المنفية فهي شفاعة الكفار كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة منفية غير مثبتة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الكفار. والمؤلف هنا ذكر الشفاعة العظمى، شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود. ذكر له ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى والشفاعة الثانية هي المقام المحمود الذي استحب عليه الصلاة والسلام وندب أمته أن يدعو له دبر كل أذان بأن ينزله الله عز وجل ويؤتيه هذا المقام المحمود. المقام المحمود هو النوع الأول والنوع الثاني من الشفاعة التي ذكر المؤلف. أما النوع الأول فهي الشفاعة العظمى التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام في شفاعته لأهل الموقف عند ربهم عز وجل أن يفصل بينهم يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. هذا هو المقام المحمود، شفاعته عند ربي عز وجل لأهل الموقف أن يفصل بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم إلى بعض: ألا ترون ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس إلى بعض: إيت آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر منها، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر منها، ثم يأتون موسى فيعتذر منها، ثم يأتون عيسى عليه السلام فيعتذر منها، ثم يأتون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام جميعا، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فأنطلق تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ففي هذا الحديث أن هذا هو المقام المحمود الذي يشفع للناس عند ربهم عز وجل للفصل بينهم يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم أيضا تسمية شفاعته في استفتاح باب الجنة أنه المقام المحمود. ثبت في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وجاء أنه قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وجاء في حديث عند البخاري من طريق الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وهذا فيه تصريح في الجمع بين الشفاعتين. الشفاعة الأولى هي الأولى، شفاعته في الفصل بين العباد، والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة. هاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام، لا يشركه أحد من الأنبياء، لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء. واضح؟ الشفاعة للفصل بين العباد يوم القيامة، والشفاعة الثانية شفاعة إيش؟ في استفتاح باب الجنة. هاتان الشفاعتان خاصتان بنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء أبدا. وهما المقام المحمود الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود. المقام المحمود شفاعته عند الله عز وجل الفصل بين العباد، والشفاعة الثانية استفتاح باب الجنة. ثم ذكر المؤلف الشفاعة الثالثة، وهي شفاعته في أقوام ماتوا على دين الهدى، على دين الإسلام، لكن دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم ولم يغفر لهم. فهذه الشفاعة نوع ثالث من شفاعته عليه الصلاة والسلام من أنواع شفاعته، وهي شفاعته في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه حق ثابت يثبته أهل السنة والجماعة، فإنه لا يخلد في نار جهنم إلا الكفار. أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار إن لم يغفر لهم، فيتطهرون من ذنوبهم وكبائرهم، ثم يخرجون بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين. وأول الشافعين فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح المتواترة أنه في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فكل هذه الأحاديث تدل على إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين، وأنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الله أكبر، وهذا من فضل الله عز وجل. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس مرفوعا: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج في آخر عهد الصحابة، وأنكرها المعتزلة في عصر التابعين، أنكروا هذه الشفاعة، فعندهم أن عصاة الموحدين أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا، وأنهم يمكثون فيها أبد الآباد. ولا شك أن هذا القول باطل منكر مخالف لصريح الأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة في أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وهذه الشفاعة ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما يشركه فيها من؟
النبيون.
صحيح، الرسل والأنبياء، ويشركه فيها أيضا
الشهداء.
نعم، ويشركه فيها
عباد الله الصالحون.
نعم صحيح، عباد الله الصالحون،
الملائكة،
ويشركه فيها كذلك الملائكة. أحسنت، هؤلاء كلهم شركاء لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الشفاعة، وليست خاصة به. أما الشفاعة الأولى والثانية فهما خاصتان به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. وجاء في حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الحديث في الحديث الطويل أنه يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة حتى يأتي ويقف عند باب الجنة فيؤذن له، ثم يدخل الجنة فيقول: أي رب، ثم يقول له: هل لك من شيء؟ فيقول: أي رب أدخلني الجنة، فيشم من ريحها ونعيمها وملذاتها، فيقول: أي ربي أدخلني الجنة، فيقول: هل لك إن أعطيتك ذلك ألا تسألني غيره، فيقول: لا يا ربي لا أسألك غيره، فيدخله الجنة. ثم بعد ذلك يسأل ربه عز وجل أن ينعمه فيها، إلى آخر الحديث الذي ورد. نعم، نقف على هذا، والله تعالى أعلم.
مكان النار
كيف هي توجد؟
لأن هي موجودة بس وين؟
مثل الجنة وينها؟ عند الله عز وجل.
في السماء في السماء.
في غير هذا الكون. الجنة والنار في غير هذا الكون.
ما في السماء السابعة.
فوق السماء السابعة. كلاهما كلاهما فوق هذا الكون.
بعض الأقوال تقول أن النار
نار الدنيا هذه. هذه نار الدنيا. هذه نار الدنيا. وهل ورد في الأحاديث ما يدل على ذلك؟ هل ورد في النص ما يدل على هذا؟ العبرة بالدليل الشرعي. إذا ثبت فنعم. إذا ثبت في الدليل الشرعي فنعم. نعم. ومثل هذه المسائل من المسائل التي لا يتعلق بها كبير اعتقاد، وإنما أصول المسائل التي يتعلق بها الاعتقاد ما ذكرها المؤلف أو ما أشرنا إليه أنهما حق وأنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان. هذه هي التي، ولهذا في حديث عبادة بن الصامت وأن الجنة حق والنار حق. هذا هو المطلوب والواجب، أن يؤمن الإنسان بالجنة والنار، وأن الجنة نعيم الله عز وجل وينعم فيها أولياءه، وأن النار عذابه وسخطه يعذب فيها أعداءه. نعم.